أما بعد، فإنه من نعم الله عز وجل المتتالية علينا أن جمعنا في هذا الملتقى العلمي الطيب المبارك بإخواننا الطلبة، وهم يودعون هذه السنة الدراسية، وإن القلب لا يطرح ولا يبتهج طرحا وفرحا بلقاء هذه الوجوه النيرة النضرة الذي لم يجمعها شيء من حطام الدنيا، لا جاه ولا منصب، إنما جمعها العلم النافع والعمل الصالح ووحدة المنهج وسلامة المعتقد. وإنه لحري أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن من أسباب دوام النعمة والمحافظة عليها شكر الله عز وجل عليها، ومقابلة هذه النعم بطاعة الله عز وجل، لأن المعاصي تسلب النعم. ولا شك أن الله عز وجل ألهم القائمين على هذا الملتقى من حيث اختيارهم لهذه المواضيع المتعلقة بالعلم وآدابه وطرق تحمله والحفظ على الوقت وغير ذلك من مسائل العلم التي هي بحاجة أو يحتاجها المسلم أكثر من حاجته إلى الهواء الذي يتنفس به. ولا أذهب بكم بعيدا وأعود إلى موضوع هذا الملتقى، وبالضبط الذي عنونا كما سمعتم من الآخ الفاضل فضل العلم وطرق تحمله وآداب حملته. لا شك أن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة الرهان المتسابقون العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي هو به سعادة العباد في المعاش والمعاد، وبه يعرف الله عز وجل ويعبد ويمجد ويوحد، وما تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بأجل وأفضل من العلم، فهو أوجب من أوجب الواجبات وآكد المفروضات وأجل الطاعات، إذ به تعرف المفروضات ويتميز المسنونات عن المكروهات والواجبات عن المحظورات، وبه يعبد رب البريات. فحري بالمؤمن أن يسخر نفسه في طلب العلم وتحصيله، ولعل خير ما نستند ونستدل به على بيان فضل العلم والحث على طلبه وتحصيله ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره فيها ربه عز وجل بالقراءة والتعلم، فيمتن الله عز وجل على الإنسان من حيث أنه هداه للتعليم وسخر له أدوات التعليم وهي القلم، وفضله على سائر مخلوقاته بالعلم والتعليم، فكرمه وشرفه ورفعه عن سائر المخلوقات بهذا العلم، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والقراءة مفتاح التعليم. ومن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل المزيد من العلم، ولو كان هناك شيء أفضل وأجل من العلم في هذه الدنيا لأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه. فدلت هذه الآية على شرف العلم وعلو مكانته عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله شيئا من حطام الدنيا، وإنما أمره أن يسأله الزيادة في العلم، لأن العلم بحر الزلال لا يرتوى منه. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فحثنا تعالى على أن تنتدب طائفة فتخرج للنفير وللجهاد في سبيل الله، وتقعد طائفة تتفقه في الدين، حتى إذا رجعت الطائفة المستنفرة علمتها الطائفة القائدة ما فاتها من الفقه في الدين. ففي هذه الآية الحث على التعلم وعلى التعليم، لقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وجعل ربنا عز وجل الطائفة المتفقهة بمنزلة الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، ذلك لأن الدين قام على أمرين اثنين: قام بالسيف والسنان، وقام بالحجة والبرهان. والأمر الأول هو حظ الشجعان، وأما الأمر الثاني فهو حظ أولي النهى والعرفان، هو حظ ورثة الأنبياء، لأن قيام الدين بالسيف والسنان يستطيع أن يقوم به كل واحد، أما تبليغ الرسالة بالحجة والبرهان فهذا حظ ورثة الأنبياء. فهذا المقام أعلى وأشرف من المقام الأول، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ولأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بالأنبياء في حياتهم، وأقامها بالعلماء بعد وفاتهم، أي بعد وفاة الأنبياء. والمقصود أن الله عز وجل ندب المؤمنين أن يتفقهوا في الدين، وأن يعلموا الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، يعلموها ما فاتها من أحكام الدين. ومن ذلك ما قصه عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام، أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا موسى عليه السلام كليم الله، اصطفاه الله عز وجل بأن كتب له الألواح بيده، بأن كتب له التوراة بيده، وآتاه الألواح فيها هدى ونور. وانتبهوا، الألواح غير التوراة، التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، أما الألواح ففيها هدى وفيها نور، فهي غير التوراة. والمقصود أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام التوراة، وآتاه الألواح، وكلمه تكليما، ومع ذلك شد الرحال وركب مطايا النصب والتعب من أجل أن يتعلم العلم. ذلك أنه قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل. فآتبه ربه عز وجل وقال: بلى عبدنا الخضر، بلى عبدنا الخضر. فسأل ربه عز وجل لقياه أن يلتقي بهذا العبد الصالح، وقيل هو نبي. فشد الرحال وأخذ الزاد ليلتقي ويتعلم من، وهو نبي كريم، أخذ الزاد وشد الرحال ليتعلم من هذا الرجل المسائل. وقال: ولو أمضي حقبا، حتى لو قطع زمنا طويلا فإنه لا يتوانى في أن يلتقي بالخضر ليتعلم منه مما علمه الله عز وجل. لهذا لما لقي الخضر قال له الخضر: يا موسى، أنت على علم من علم الله علمكه لا ألمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. ولما لقي الخضر فكان معه كالتلميذ مع الشيخ، استأذنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا أدب رفيع وخلق كريم يستأذن الخضر في أن يصحبه ليتعلم منه. فجاءه يسأل، ليس سؤال معاند متعالم متعنت، وإنما سؤال متعلم متواضع. ولو استغنى أحد عن التعلم لاستغنى موسى عليه السلام، لأنه نبي يوحى إليه. ولو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام. ولو استغنى أحد عن أخذ العلم من أفواه الشيوخ لاستغنى عن ذلك موسى عليه السلام، لأنه نبي كريم يوحى إليه، وكتب الله عز وجل له التوراة بيده وآتاه الألواح. فهذه الآية من أوضح الآيات الدالة على ندب التعليم والحث على تحصيل العلم. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له ما في البحر حتى النملة في جحرها، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واسع. هذا الحديث أصل في الحث على التعلم، أصل في الحث على طلب العلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، أي من أخذ طريقا نكرة. أي طريق هو؟ المفيد أن هذا الطريق يوصلك إلى أبواب العلم وملاقاة المشايخ، وقد يكون أعم كالنظر في الكتب، فالنظر في الكتب من أجل التعلم يدخل في هذا الباب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فدل هذا على أن العلم طريق إلى الجنة، لأن العلم يعرفك بالله ويقربك إليه ويذكرك به ويورث في نفسك خشية الله عز وجل والإقبال إليه والتذلل بين يديه. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أحب وأخوف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الأمة لأنه كان أعلمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أعلمكم بالله وأخوفكم أنا. فكان أعلمنا بالله فكان أخوفنا وأعبدنا وأكثرنا خشية لله عز وجل. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم نور وهو مفتاح أبواب الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الطالب الذي سلك طريقا الذي به نجاته فجزاه الله عز وجل من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل، فسهل له الله عز وجل بهذا الطريق طريقا ومسلكا إلى الجنة. وليس هذا فقط، بل إن الله عز وجل سخر له أجل خلقه وهم الملائكة، الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتسبيح وذكره، فيسخر الله عز وجل ملائكته لطالب العلم فتضع أجنحتها تعظيما وتوقيرا وإكراما لطالب العلم. ولو لم يكن لطالب العلم فضل يحظى به لكفى هذا الحديث فضلا وشرفا، فإنه يستحضر هذا الحديث وهو يشق الطريق ويركب المطايا يطلب العلم، فيستحضر أن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها رمضا بما يصنع، فتهون في نظره وتهون في عينه المتاعب والمصائب، كل ذلك ابتغاء لطلب العلم. وفي حديث آخر قال تحفه الملائكة، وفرق بين أن تحفه الملائكة وأن تضع أجنحتها عليه، أن تضع أجنحتها تواضعا وإكراما، وأما أن تحفه فإن تحفظه وترعاه، فيحظى طالب العلم برعاية الملائكة وحفظها له كما يحظى بتواضعها وإكرامها وتسجيلها لطالب العلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، لأن العالم ينشر الخير ويدعو إلى النجاح والفلاح ويدعو إلى الرفق بالحيوانات، ولهذا يسخر الله عز وجل له الحيوانات تستغفر له. ثم ذكر المقارنة بين العالم والعابد والمفاضلة بينهما، فشبه العالم بالقمر وشبه العابد بالنجوم، وفرق بينهما، فالقمر يضيء نفسه ويضيء غيره فهو أكثر وضاءة ونورا بخلاف سائر الكواكب والنجوم، لأن النجوم لا يعدى نورها نفسها فتضيء نفسها، كذلك من العالم ينفع نفسه وينفع غيره بما ينشره ويبثه من العلم، أما العابد فإنه ينفع نفسه فقط. ولهذا آثر العلماء العلم على العبادة، لأن العلم من أفضل ما تقرب إلى الله عز وجل. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، قال يا أبتي أكتب الحديث أم أقوم الليل؟ استشار أباه في أن يكتب الحديث أو أن يقوم الليل، فقال يا بني أكتب الحديث لأن قيام الليل تنفع نفسك، أما كتابة الحديث فإنك تنفع نفسك وتنفع غيرك، لأن أفضل ما خلفه المرء بعد وفاته ويعد من الصدقة الجارية علما ينتفع به. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر وشبه العابد بالكواكب، ولهذا كان العالم أشد على إبليس من العابد، لأن العالم يعبد ربه على بصيرة وعلى دراية وفقه بخلاف العابد، فقد يبتلى بالبدع ويبتلى بالمحدثات. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يخلفوا ولم يتركوا شيئا من حطام الدنيا، نحن معشر الأنبياء لا نورث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركوا الذي ينفع الأمة وينفع العباد والبلاد، تركوا هذا العلم فورثه العلماء، فدل هذا على أن مقام العلماء يلي مقام الأنبياء، لأنهم ورثتهم ورث تركة الأنبياء، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث أيضا فيه الحث على التعلم وعلى طلب العلم، لأن الله عز وجل يجعل في وجوه طلبة العلم النظارة والبهجة والسرور. هذه النظارة هي يعكسها العلم الذي وضع في قلوبهم، لأن العلم نور، فظهر أثر العلم الذي في قلوبهم على أبدانهم وعلى وجوههم، لأن العلم نور. لهذا قال أحد العلماء: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة. ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة لهذا الحديث. قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها. وقد أشار إلى مراتب أخذ العلم، فأول مرتبة هو السماع والاستماع إلى الشيخ أو إلى العلم، ثم الوعي والإدراك، ثم الحفظ. السماع ثم الوعي والإدراك وتدبر هذا العلم، ثم حفظه حتى لا يضيع، لأن الحفظ هو المفتاح الذي يقفل على العلم في القلوب. ثم ماذا؟ تبليغه ونشره في الأمة حتى تعم فائدته، لأن العلم الذي لا ينشر كالكنز الذي لا ينفق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا بشهواتها وحذافرها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله لو ساوت عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر جرعة ماء. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما جعلها الله عز وجل قنطرة للآخرة، مزرعة للآخرة، فيها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وأفضل ما في الدنيا ذكر الله عز وجل أو العلم أو التعلم أو عالما أو متعلما. فأفضل ما تدخره يا عبد الله في هذه الدنيا أن تدخر عبادة الله عز وجل التي تنفعك يوم القيامة، وإما أن تكون عالما يقتدى به في الخير، وإن لم تكن عالما فأقل الأحوال أن تكون طالب علم. ولا تكن ثالثا، أخذ عالما أو متعلما، ولا تكن ثالثا فتهلك، أي لا تكن جاهلا، لأن الجهل داء قاتل، والجهل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى يوم النشر نشور. فالجهل داء قاتل، فاحذر أن تكون في زمرة العميان الذين قال جل وعلا فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فشبههم بالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأنهم لم ينتفعوا بأدوات العلم وهي الحواس التي أوجعها وخلقها الله عز وجل، خلقها الله عز وجل فيهم لينتفعوا بها وليعرفوا الحق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيضا أصل في الحث على التفقه في الدين وعلى تعلم أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، وخيرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي خير هو؟ خير دنيوي وخير أخروي. أما الخير في الدنيا فحسبكم أن هذا العلم يذكر الإنسان ويذكر صاحبه بربه ويعرفه به ويقربه إليه، وأيضا المكانة التي يحظاها أهل العلم من حيث أن الله عز وجل يجمع الناس حولهم ويحببهم إلى قلوبهم، وأنهم سادة وقادة حتى تتذلل لهم الملوك والسلاطين. فهذا خير دنيوي. أما الخير الأخروي فهو أعظم وأجل، لأن منزلتهم عظيمة جدا عند الله عز وجل، فيتلي منزلة الأنبياء والمرسلين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن الفقه في الدين من أعظم الخير، فمن وفق إليه فقد فاز وغنم، ومن حرمه فالخير كله قد حرم، والله المستعان وعليه تكلان. هذه النصوص لا شك أنها توقظ الهمم وتحرك العزائم من حيث الحث على طلب العلم والسعي في تحصيله. والعلم المقصود به هو العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. والعلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هبوا للعرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله، وليس نحالة الأفكار وذبالة الأذهان التي شهد أهلها من زمرة المتكلمين بأنها ظنون وشكوك وريب، ولم يستفيدوا منها إلا الشك والريب، كما قال كبيره: نهاية الإقدام عقول عقال، وآخر سائل عالمين الضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا أقروا على أنفسهم بالتيه والضلال، لأنهم سموا قواعدهم وعلومهم قطعية، ثم في آخر المطاف أقروا وشهدوا بأنها ظنية قائمة على الشكوك والريب، لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها ولم يقتبسوا هذا العلم من مشكات النبوة، فما زادهم إلا شكا وريبا وبعدا عن مشكات النبوة بشهادة فطاحلهم وكبرائهم. حتى قال أحدهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام. وقال الآخر: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كفي على ذقن أو قارئ سن نادم. وقال آخر: استحسنت دين العجائز. هكذا صاروا يستحسنون دين العجائز. إذن فالعلم النافع هو العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلت هذه الآية رغم قصرها وقلة عدد آياتها، وقد صدق الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال: لو تأمل الناس فيها لكفتهم، لأنها بينت سبب سعادة الإنسان بعدما حكم الله عز وجل بالخسران على كل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى طائفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأصل الإيمان هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه باب: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا علموا العلم النافع ثم عملوا بهذا العلم وعملوا الصالحات، ثم نشروا هذا العلم وأوصى بعضهم بعضا بهذا العلم وهو الحق، وتواصوا بالحق، ثم صبروا على نشر هذا العلم وعلى العمل به وعلى دعوة الناس إليه، فهم الفائزون يوم الدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه زبدة من النصوص من القرآن والسنة تحثنا وتوقظ هممنا على التعلم وعلى التعليم. ثم هذا التعلم له مسالك وطرق ينبغي على طالب العلم أن يسلكها ليكتسب هذا العلم. فأجل هذه الطرق بل أصل هذه الطرق أخذ العلم وتلقيه من أفواه المشايخ. من أفواه المشايخ الأصل في التلقي أن يؤخذ العلم من الرجال. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، يسأله ويجيب ويصدقه. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، ليعلمكم دينكم. فجاء يعلم الصحابة أمر دينهم عن طريق الجلوس بين يدي المعلم، أسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذيه تأدبا واستعدادا لسماع العلم واحتراما للمعلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في آخر المطاف: جاءكم ليعلمكم دينكم. فهذا من أحسن طرق التعلم ومن طرق التعليم، أن يجلس التلميذ بين يدي شيخه فيسأله ويجيبه الشيخ، أن يراجع الشيخ. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا، سماه تعلم في الدين، فقال: جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. ولهذا حذر العلماء من عدم أخذ العلم من أفواه المشايخ، فقالوا: من دخل العلم وحده خرج وحده. من دخل العلم وحده كناية عن التلقي دون الشيوخ، أي أخذ العلم من بطون الكتب دون مراجعة المشايخ، فمن دخل وحده فسيخرج وحده، يعني يخرج بلا علم. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن عمن قرأ القرآن من المصحف ولم يأخذ أحكام التلاوة من شيخ، ولا تأخذ العلم ممن أخذه من الصحيفة، لا تأخذ العلم ممن أخذه من الصحيفة. وقال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، ولما صار في الكتب دخل فيه غير أهله. كان هذا العلم كريما يتنافس فيه العلماء ويتلقونه فيما بينهم، ولما صار في الكتب، لما صارت الكتب دخل فيه من ليس بأهله. ذلك لأن الكتاب لا يأمن فيه المرء من مشكلة تصادفه أو تصحيف أو تحريف أو سقط أو عبارة غامضة. أما أخذ العلم مباشرة من العالم فإنه يكفيك مؤنة ذلك كله، فإن العالم يحل لك المقفلات ويوضح المشكلات ويفسر المجملات، فتأخذ العلم بأقرب طريق. ولهذا حث العلماء على أخذ العلم من أفواه المشايخ. ثم لا بد من الرحلة لملاقاة أولئك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقبل الرحلة فينبغي على الطالب أن يلتزم بشيوخ بلده، فأول ما يبدأ بشيوخ بلده ليقتبس ويأخذ منهم العلم، حتى إذا ما ارتوى وأخذ وسمع بعد ذلك لابد أن يأخذ الزاد ويشد الراحلة حتى يوسع علمه وحتى يحظى بعلو الإسناد، وهو أخذ العلم من أفواه المشايخ مباشرة. فيأخذ بالرحلة في طلب العلم. ولقد كان السلف سباقين إلى ذلك، حتى وردت في حياتهم طرائف ولطائف يعجب منها المرء. وقد استقصاها الخطيب البغدادي في رسالة لطيفة سماها الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في طلب الحديث. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد. الطريق محفوف بالمخاطر من حيث وجود قطع الطرق وبعد المسافة، وكل ذلك علت همته فخفت هذه الأمور وشد الرحال وخرج من المدينة إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد. ونظيره ومثله أبو الدرداء خرج من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد، ولم تكن ثمة طائرات ولا قطارات ولا وسائل النقل، لكن كان هناك الإخلاص والهمة العالية. فهامت في أعينهم الخطوب وذابت الكروه فشدوا الرحال لملاقاة أهل العلم. هكذا علت همتهم وسمى نجمهم في طلب العلم. أيضا الإكثار من الشيوخ، ينبغي على الطالب أن يكثر من الشيوخ، لأن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وينبغي أن يأخذ في كل فن من الفنون شيخا أو شيوخا يأخذ منهم ذلك الفن، لكن لا يجعل همه هو الاستكثار من الشيوخ ويكون ذلك على حساب العلم وطلبه. لا يحسن أن يكثر من الشيوخ. فقد قال أبو داود الطيالسي سمعت من 1000 رجل، وعد شيوخ سفيان الثوري تبلغت 600 شيخ. هكذا كانوا يتنافسون، لكن كان همهم الاستكثار من الشيوخ والسماع والعلم، فلم يكن الاستكثار من الشيوخ على حساب ماذا؟ السماع أو العلم. إذا لابد من ماذا؟ من الرحلة إلى الشيوخ والاستكثار منهم. ثم أمر آخر مهم، وهو لابد أن يتحرى من أين يأخذ العلم. لابد أن يتحرى العلماء أو الشيوخ الذين يأخذ منهم العلم. وفي ذلك ضابطان: العلم وسلامة المعتقد وسداد المنهج. فإذا توفر هذان الشرطان في الرجل فرض على ذلك بالنواجذ، ولا تتكاسل ولا تتوانى في الأخذ العلم منه. فلا بد أن يكون عالما حقيقة لا مجازا، أن يكون عالما. والعالم هو الذي اجتمعت فيه أدوات العلم وحسن الفهم وحسن القصد. العالم الذي شهد له العلماء بالعلم أو اشتهر بالعلم النافع. فقد قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. ولقد رأيت أكثر من 70 أو 80 ممن لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، ولكن لم يسمع منهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويأتي ابن شهاب وكان شابا صغيرا فيزدحم الناس على مجالسه. هكذا أمنا من أهل الخير والفضل والصلاح لم يسمع منهم لأنهم لم يكونوا من أهل العلم، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويأتي شاب وكان من أهل هذا الشأن فيزدحم الناس في مجالسه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله عليه: لا يؤخذ العلم من 4: من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ومن سفيه، ومن رجل يكذب في حديث الناس وإن لم أتهمه في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رجل ظهر عليه الفضل والصلاح والعبادة ولكن لا يعرف ما يحدث. فعبادته وصلاحه واستقامته لا تنفعه. الذي ينفعه هو ماذا؟ هو علمه. لهذا ينبغي على الطالب أن يتحرى أهل العلم حقيقة، الذين أوتوا العلم النافع، الذين تفيض أصفاؤهم بالعلم النافع. ثم هذا لا يكتفي، لا نكتفي به، لا بد من ضابط ثان وهو مهم، وهو سلامة المعتقد. سلامة المعتقد، فلا يؤخذ العلم من أهل البدع والأهواء، لأن العلم عنهم سم قاتل، سم قاتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك رحمة الله عليه: الأصاغر هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. وهذا معنى قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فالنجاة النجاة، فاطلب السلامة لدينك. ولهذا قال أيضا ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد في زمن العدل والثقة والعلم النبوي، ما كانوا يسألون عن الإسناد. ولما وقعت الفتن وظهرت الفرق وظهرت البدع والأهواء، قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فإن كانوا من أهل السنة أخذوا حديثهم، وإن كانوا من أهل البدع تركوا حديثهم، إن كانوا من أهل البدع تركوا حديثهم. ولهذا لا تأخذ العلم من رافضي أو خارجي أو مبتدع ضال أو حزبي مقيت، واطلب النجاة لدينك. ووالله لأن تبقى جاهلا أهون عليك من أن تطلب العلم من مبتدع قد يكون علمه سما في دينك. فاطلب النجاة لدينك يا عبد الله، لأن العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إذن لا بد أن يتحرى الشيوخ الذين يؤخذ منهم العلم، لا بد أن يكون هناك علم نافع، وأن يكون هناك سلامة المعتقد. لأن العلم الموجود عند أهل البدع هو موجود عند أهل السنة والزيادة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: العلم الموجود عند أهل البدع هو موجود عند أهل السنة والزيادة. لهذا ينبغي أن تطلب وأن تتحرى أهل السنة حتى تأخذ العلم غضا طريا كما أخذه خلف عن سلف وآخر عن الأول. إذن لا بد من التحري الشيوخ. أيضا من عنوان التوفيق والفلاح والنجاح في طلبك للعلم احترامك لشيخك، لأن الشيخ ورأس مالك، الشيخ ورأس مالك. فإذا احترمته وبجلته وتأدبت معه ورفقت به وناديته إجلالا وتعظيما بكلمة يا شيخ، يا شيخنا، ولا تقل يا فلان، أو تناديه باسمه، أو تناديه بتاء المخاطب فلان، أو أنك تقطع عنه حديثه، أو أنك تماريه وتجادله، أو أنه إذا سئل تدخلت وقلت أنا عندي علم فيها، وتقاطعه وتتظاهر بالعلم كالمتشبه بما لم يعطى، فكل ذلك من محق بركة العلم وفوات الخير عنك. وقد قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. الرجل كان يكثر السؤال لابن عباس وكان يخرجه فيتضجر ابن عباس فكتم عنه علمه، وشهد بهذا، قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. ولهذا فإن الله عز وجل يعطي عن الرفق ما لا يعطي عن غيره. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ومن تزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حرم الرزق فقد حرم الخير كله. من حرم الرزق فقد حرم الخير كله. بل إن العلماء كان يتشدد حتى في السؤال، وكان إذا أتى أحدهم وساء السؤال قال: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. ولما أدرك العلماء قيمة مشايخهم ومنزلتهم احترموهم وهابوهم، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه كان إذا تصفح أوراق أمام الإمام مالك كان يتصفحها بالرفق هيبة للشيخ، حتى لا يسمع خشخشة الأوراق، هكذا يتأدب مع شيخه هيبة وإجلالا للشيوخ. أما من يتطاول عليهم ويجادلهم ويماريهم فإنه سيحرم علمهم. وقد قال الشاعر: ومن يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. الحية تستطيع أن تخرجها من جحرها بالرفق، فكذلك إذا أردت أن تستخرج الكنوز من شيخك فعليك بالرفق والأدب والاحترام، فإنها عنوان التوفيق. هذا الأمر. أول طريق من طرق التلقي هو أخذ العلم من أفواه الشيوخ. الأمر الثاني، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن بركة هذا العلم الحديث الذي يستغل في خدمة الإسلام والعلم النافع، فإن فاتك أخذ العلم من أفواه المشايخ وحيلك بينك وبين ما تشتهي فهناك طريقة أخرى، وهي أخذ العلم من المشايخ عن طريق الأشرطة. فهذه الأشرطة المبثوثة المنتشرة، وهي وسيلة حديثة لم تكن معروفة فيما مضى، هي مما سخرها الله عز وجل لنا، وهي نافعة جدا في أخذ العلم المشايخ، لأنك إذا سمعت الشريط فكأنك تسمع إلى الشيخ مباشرة فتسمع صوته. الفرق بينهما أنك إذا جلست بين يدي الشيخ فإنك تسمعه مباشرة، وأما عن طريق الشريط فإنك لا تسمعه مباشرة. ولهذا لا ينبغي أن نجعل الأمرين في رتبة واحدة، لا، فالسماع مباشرة هو أعظم وأجل، لأن الشيخ قد يستعمل الحركات وقد يوضح الأمر بالإشارة، والإشارة نزل منزلة العبارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هل بلغت في خطبة الوداع؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه للسماء وقال: اللهم فاشهد. وخرج ذات اليوم فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ردم من يأجوج مأجوج، ردم يعني السوء، وحلق بين السبابة والإبهام، وقال هكذا إشارة، قال هكذا. فالإشارة نزل منزلة العبارة، فالذي يأخذ العلم مباشرة من الشيخ يجد هذه الحركات وقد تفيد هذه الحركات. وأيضا أخذ العلم مباشرة من الشيخ إن لم يستفد علما فإنه يستفد أدبا وخلقا، يتأثر بشيخه. ولهذا قال ابن مبارك: أيها طالب العلم، ائت حماد بن زيد تقتبس علما وحكما ثم قيده بقيد. كان يوصي الذهاب إلى حماد بن زيد حتى يستفاد منه العلم والأدب والخلق. ولهذا لما قلنا سابقا لا ينبغي أن تأخذ العلم عن مبتدع رافضي خارجي حزبي مقيت، لأن التلميذ قد يتأثر بشيخه، وإذا تأثر بشيخه سيتأثر بعقيدته بمنهجه. فإن قيل المرء على دين خليله فالتلميذ على دين شيخه، المرء على دين خليله والتلميذ على دين شيخه. إذا قلنا عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، أيضا تستطيع أن تقول لا تسأل الشيخ واسأل عن تلميذه، فكل تلميذ بشيخه يقتدي. هذا فائدة أخذ العلم مشافهة من المشايخ مباشرة. أيضا من الفوارق أنه إذا أشكلت عليك أمر في الحلقة تستطيع أن تراجع الشيخ وأن تسأله مباشرة، أما عن طريق الشريط فدون ذلك خرط القتاد، فيستحيل ذلك أنك تراجع الشيخ وأنك تسأله. لكن مع ذلك لا تنعدم الفائدة في سماع الأشرطة، بل ربما هي أفضل من الكتب، ولهذا جعلتها الرتبة الثانية، هي أفضل من الكتب. وهذا ينبغي عليك أن تأخذ هذه الأشرطة، خاصة أشرطة كبار العلماء من أهل السنة الذين يفيضون بالعلم، فيأخذ عنهم العلم غضا طريا، فلا تخشى على علمك ولا على دينك ولا على عقيدتك. والحمد لله هي كثيرة ومتنوعة ومنثورة ومبثوثة ومنتشرة، كأشرطة الشيخ العلامة الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا الرجل من أعاجيب هذا الزمان لم يترك فنا من الفنون إلا ضرب فيه بسهم وافر. فتجد أشرطته في اللغة، في الحديث، في الأصول، في الفقه، في كذا. فيمكن الطالب أن يأخذ هذه السلاسل ويوزعها ويقسمها حسب برنامجه العلمي. كذلك أشرطة الشيخ الناصر الألباني رحمة الله عليه، والشيخ من باز، والشيخ صالح الشيخ، والشيخ الفوزان، وغيره من علماء أهل السنة والجماعة، فإنها نافعة جدا جدا. فهذه المرحلة الثانية أو المسلك الثاني. المسلك الثالث، فإن عدم الأول والثاني فلا ينعدم منك الأمر الثالث، وهو أخذ العلم من بطون الكتب. وهنا يستفاد من الكتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. وقال أبو قلابة: الكتاب أفضل من النسيان، لأن نأخذ العلم من الكتاب أفضل من أن نبتلى بالنسيان. فيمكن مراجعة الكتاب، لكن يكون في آخر المطاف، لأن الأخذ من الكتاب لا يأمن فيه المرء من التصحيف أو السقط أو سبق نظر أو غير ذلك من الأمور. كما قال الشاعر: قد يظن الغمر أن كتب تهدي، أخا فهم إدراك العلوم، وما دار الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. من رام العلوم من غير شيخ أضل عن الصراط المستقيم، أضل عن الصراط المستقيم. هكذا من يظن أن العلم كله يأخذه من بطون الكتب. لكن إن عدم المشايخ، فهنا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ العلم من بطون الكتب، وأن يكون لنفسه مكتبة علمية ثرية بها أمهات الكتب، خاصة كتب أهل السنة والجماعة، بل لا سيما الكتب التي جمعت بين المسائل والدلائل وبيان أسرار التشريع ومعانيها، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، والحافظ الذهبي، وابن كثير، وابن رجب، وابن قدامة، وغيره من علماء السنة. وكذلك كتب الإمام الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان وغيرهم، وكذلك من كتب المعاصرين ككتب الشيخ ناصر وكتب ابن عثيمين والشيخ من باز وغيرهم كثير. فينبغي على طالب العلم أن يكون لنفسه مكتبة علمية، لكن ينبغي أن يبدأ، أول ما يبدأ ببدء به أن يحفظ كتاب ربه عز وجل، أن يبدأ بالقرآن، لأن القرآن هو أم العلوم، بل أصلها وأسها. ولقد كان السلف أول ما يعلمون أبناءهم كانوا يحفظونهم القرآن، لأنه مصدر العلوم. فيبدأ بحفظ القرآن، ولا يقتصر على الحفظ، لا بد من التدبر والتفهم، لأن المقصود به ليس الحفظ المجرد، وإنما الفهم الذي يقود إلى العمل، يقود إلى العمل. ثم لا بد أن يأخذ هذه الكتب وأن يبدأ بالمختصرات، والأحسن أن يقرأ هذه المختصرات وأن يضبطها على شيء حتى يأمن من التصحيف ويأمن من الغلط. وهكذا يتدرج في العلوم، فيبدأ بالكتب المختصرة حتى إذا قرأها وضبطها وفهمها فلا ينتقل إلى غيرها إلا بعد أن يحقق هذه الأمور: الضبط، الفهم، الإدراك. ولا تكون القراءة مجردة، يعني القراءة من أجل القراءة، لا، إنما القراءة من أجل الفهم. هذا معنى التأصيل، تأصيل العلم. وإياك وإياك من المطولات وأنت لم تأخذ بعد في المختصرات، لأن الكتب المختصرة تطلعك على العلم عموما، فتكتسب تلك الملكة التي تخول لك فهم الكتب المطولة. أما من بدأ بالمطولات فيخشى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبثة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالعلم لا بد أن يؤخذ بالتدرج شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، لا تأخذ العلم جملة فيضيع منك جملة. هذا المسلك الثالث، وينبغي أن يكون هائما شغوفا بالكتب، فتجده دائما في المذاكرة والمطالعة. هذا المسلك الثالث. أما النقطة الثالثة وهي آداب طالب العلم وحملته، الحقيقة لا أريد أن أذكر هذه الآداب عموما، سواء كانت آداب متعلقة بالآداب مع نفسه أو مع شيخه أو في مجالس العلم أو في الشارع، لكن أريد أن أركز على أمور أعتقد أنها عنوان التوفيق والنجاح والفلاح لطالب العلم، وأن عدم مراعاتها هي عنوان محق بركة العلم والخذلان وعدم التوفيق. أولاها الإخلاص، الإخلاص في الطلب. يا عبد الله، العلم أفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل، وهو العبادة السرية، سر العبادة، بل هو من أجل العبادات. ولما كان العلم عبادة فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا طلبت العلم فاطلبه ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، لتتفقه في دينك وتحيي قلبك ويستنير قلبك بالعلم، ولعلك تحظى بالمنزلة المرموقة التي يحظى بها أهل العلم عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتطلب العلم عساك أن تبلغ هذه الدرجة وتتقرب إلى الله عز وجل. لا تطلب العلم ليقال طالب علم، ولا تطلب العلم ابتغاء حطام الدنيا وشهواتها، أو تطلب العلم من أجل الجاه والمنصب والحظوظ والآراض والأغراض، ولا تطلب العلم لتصرف وجوه الناس إليك، ولا تطلب العلم لتتصدر المجالس. تصدر العلم كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: هزلت حتى بدا من هزالها كلاها حتى سامها كل مفلس. لا تطلب العلم لتتصدر لتتعالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار. وتعلمون أن أول من تسعر به من نار يوم القيامة ثلاث منهم عالم آتاه الله عز وجل العلم والقارئ فيقف بين يديه ربه عز وجل ويسأل إياه عبدي ويذكر بنعمته فيعرفها فيسأله فيقول يا رب تعلمت وعلمت وقرأت القرآن فيقال له كذبت إنما تعلمت ليقال تعلم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل فيؤمر فيلقى في النار فاحذر أخي السمعة والرياء فإن من أهم أسباب محق بركة العلم واحذر حظوظ الدنيا هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال أوتيت فهم القرآن أوتيت فهم القرآن فلما قبلت سره سلبته سره يعني كيس فيه دراهم أوتي فهم القرآن ولكن ما إن قبل السره أسلبت فهم القرآن كذلكم السمعة والرياء لأن حب الظهور يقسم الظهور فأخي أخلص في طلبك فإنه عنوان التوفيق ومفتاح النجاح والفلاح في حياتك العلمية الأمر الثاني الصدق في الطلب كن صادقا مع ربك في طلبك للعلم لأن الصدق مفتاح الفلاح والنجاح أيضا وقد قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحباه لما تخلفوا عن غزوة تبوك لم يأتوا يتزلفون كما تزلف المنافقون بل كانوا صادقين في قولهم أنهم تخلفوا عن قصد عن الغزوة وكانوا صادقين في ذلك وما كذبوا وما غشوا وما تظاهروا ثم يبتلون من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهجرهم ويزداد البلاء عليهم من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أزواجهم أن تهجرهم ثم يزداد البلاء ويأتيهم تأتي برسالة من ملك الروم تقول إن صاحبك قد جافاك تعال إلينا هلم إلينا نكرمك فيعظم البلاء لكن الرجل كان صادقا مع الله فبلغه الله عز وجل فتاب عليه وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام رجل وقال يا رسول الله ما لهذا بايعتك ما لهذا بايعتك إنما بايعتك لأضرب بالسهم من هنا فيدخل من هنا ويخرج من هنا فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول المرء قد يبتلى على كلامه ويبتلى على صدقه أتدري ماذا تقول ورجل كان صادقا مع ربه عز وجل فكان كذلك لما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك الرجل فوجدوه قد ضرب بسهم من هنا فدخل من هنا وخرج من هنا فكان صادقا فاصدق الله يصدق هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولما كانت صديقة هي بنت الصديق صدقها ربه عز وجل وبرأ ساحتها وأنزل عليها قرآنا أيضا يتلى إلى يوم القيامة فإذا كنت صادقا في الطلب فإن الله عز وجل يبلغك ما تريد أيضا الصبر على الطلب فالعلم عبادة وكنز ثمين والمعاني لا تدرك بالتعب والكسل والعجز كذا المعالي إن رمت تدركها فأعبر عليها بجسر من التعب إن العلم لا ينال بالكسل وليس وحظ الكسالى ولا الجبناء ولا العجز ولا القاعدة إنما وحظ من علت همتهم وقويت عزيمتهم العلم محفوف بالمتاعب والمكاره فلا بد من التجلد والصبر على طلبه هذا موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر واستأذنه في أن يأخذ العلم منه أول ما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا إنك لن تستطيع معي صبرا فلما لم يصبر موسى عليه السلام فاته وفاتنا خيرا كثير فلم يتعلم إلا ثلاث مسائل فقط. وفاتن أيضا خير كثير. وهكذا الذي لا يتجلد ولا يصبر على الطلب ولا يتحمل المشاق والنصب والتعب فإنه يفوته خير كثير، وقد ينقطع به السير وينعدم عن العلم. إذا ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر وأن يتجلد في الطلب. كذا المعالي إن لم تدركها فأعبر عليها بجسر من التعب. من طلب العلا سهر الليالي. هذه الأمور ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، عساه أن يكتب له التوفيق في حياته العلمية. والله أعلم، والله ولي التوفيق وبارك الله.
السؤال الأول باختصار يعني سيرة الأسئلة هي: ما هي فائدة وفضل العلم في جمع الكلمة ونهي عن الاختلاف والفرق؟
فضل العلم في جمع الكلمة إذا كان هذا العلم هو العلم النافع المورود عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم النافع من المحال أن يدعو إلى الخلاف والشقاق. كيف يكون كذلك وهو علم موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان هذا العلم نافعا موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العلم يوحد الصفوف ويجمع الكلمة. ولا شك أن من أهم أسباب الخلاف في الأمة سواء كان الخلاف عقديا أو فقهيا أو منهجيا إنما كان ذلك بسبب محض بركة العلم النبوي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا، نكرة للتهويل والتعظيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذا الخلاف فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالعلم النافع هو يقضي على هذا الخلاف، لكن الخلاف المقصود والخلاف المذموم. أما الخلاف الذي يرجع إلى فهم النصوص ويرجع أيضا إلى خلاف النصوص كما يسميه البعض بالخلاف الفروع، فهذا سماه البعض بيوس الشريعة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما اختلفوا في غزوة الخندق، وقال عفوا في غزوة بني قريظة، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليس لينا العصر إلا في بني قريظة. فلما خرجوا في الطريق اختلفوا لما حان وقت العصر، فبعضهم قال أراد منا الإسراء فأخروا العصر إلى وصول إلى بني قريظة ولم يراعوا الوقت، وطائفة ثانية صلوا في الوقت وقالوا أراد منا الإسراء. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. سؤال آخر يعني: ما قولكم في بعض طلبة العلم من لهم علم ولكنهم يحلون بسوء الخلق، يميزون بخلق غير لائق؟ يعني
العالم أو طالب العلم الذي يجمع العلم ويجمع الخلق كالملك بدون تاج. وزينة العلم الأخلاق، وزينة الملك التاج. وقد قال الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. هذه بنية نسأل الله العافية بتولين بها، فقد أوتينا العلم لكن حرمنا العمل، أوتينا التصفية لكن منعنا التربية. فينبغي على طالب العلم أن يكون أسوة وقدوة، ولعله يدعو بأعماله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه أكثر مما يؤثر بعلمه. وقد قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله اسمه العالم المعلم، وكان أسوة قدوة. وعائشة قالت عنه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي في الأسواق يمشي بين الناس. فينبغي على طالب العلم أن يهتم بسلوكه وأخلاقه تقويما وتهذيبا وتزكية كما يهتم بالعلم، وإلا فإن العلم لا ينفعه. وقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجمعوا بين العلم وبين العمل. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الآخر، بعض الطلبة يشكو من عدم توفر الوقت بسبب الجهد المبذول في طلب العلم الدنيوي، فلماذا تنصحونه حتى يوفق بينهما؟
هذه أيضا من الأمور التي محقق بركتها، فصار الوقت مع الأسف الشديد غير مبارك، لكن ينبغي على طالب العلم الكلمي الفطن أن يضع لنفسه برنامج علمي يسير عليه، وأن ينتقي الأوقات، أوقات الفراغ أو أوقات العطلة، ليطلب العلم وليزداد علما. وأحسن الأوقات المباركة هي وقت التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هو السير أول الأول النهار وهو بعد الفجر، والروحة هو السير آخر النهار وهو بعد العصر، وشيء من الدلجة. ولم يقل دلجة لأن المرء لا يمكن أن يستغل الليل كله، لكن أن يأخذ شيئا من الوقت، يعني شيئا من الليل. فالحاصل ينبغي على طالب العلم أن يضع برنامجا علميا يمكن أن يوفق بين العلوم المدنية والعلوم الشرعية، ولا سيما أنه يغتنم فرصة الإجازة. لكن مع الأسف الشديد أننا نرى كثيرا من الشباب لا يدركون قيمة الزمن ولا يعرفون قيمة الأوقات، فتراهم يبددون الأوقات فيما يضرهم ولا ينفعهم، ويسمون ذلك قتل الوقت. هؤلاء القتلة ربما لا شك أني مخطئ، يعني قد يكون قتل الوقت أعظم وأشد من قتل الإنسان، والله المستعان. تسمعهم يقولون نقتل الوقت، لو أدركنا قيمة الزمن لما تفوهنا بمثل هذه الكلمة. حسبكم أن الله عز وجل أقسم به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذلك قوله تعالى: والعصر، وهو الزمن. ولا شك أنه قد مرت محاضرة في بيان قيمة الزمن عند أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: بعض الشباب إذا نصحته وحذرته من بعض المتكلمين أو المتفلسفة أو أصحاب القصص، يقول: أنا لا آخذ فقط عن المواعظ والقصص وأترك الباقي مع ضعفي العلمي، كيف تنصحونه؟
القلوب ميالة والطباع سراقة، والعلماء لما حذروا من أخذ العلم عن أهل البدع وقالوا: فر منها كما تفر من الجذاب، لأن المرء لا يدري ما يدريه، قد يتأثر بموعظة زيد أو عمرو، وقد يتأثر بكلامه، وإن من البيان لسحرة، وإذا تأثر بوعظه وتذكيره وكلامه فقد يتأثر بمنهجه وعقيدته. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يطلب السلامة والنجاة لدينه، ولا أن يفوته شيء من علم زيد أو عمرو أهون عليه من أن يتأثر بمنهجه وبعقيدته.
جزاكم الله خير. أسأل نختم به. بعض الشباب بعض الإخوة يسألون: إذا كان استوفر يعني لم يتوفر المشايخ الكبار يعني بالمستوى، فهل يستطيع الطلبة فيما بينهم أن يستفيدوا يعني طالب علم يعني متمكن فيما بينهم في قريتهم أو في مدينتهم؟
لا مانع من ذلك. أي وسيلة تقربك إلى العلم وتجعلك تتحصل عليه فاستعن بالله عليها، فاستعن بالله ثم اسلكها. فإذا رأيت الدراسة الجماعية فيما بينكم هي أنفع وأقرب وسيلة لتحصيل العلم في غياب أهل العلم أو المشايخ فاسلكها، لأن باب العلم واسع. أنا ذكرت أجل الأبواب وأعظمها وأقربها طرقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، فأي طريق تسلك لطلب العلم فإنه يوصلك بإذن الله عز وجل إلى مرادك. والله أعلم. ونلتقي بهذا السؤال، وبارك الله فيكم مرة ثانية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم مرة ثانية.
وفيكم بارك جزا الله خير من الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل من يستمعنا القول يجد من أحسنه. ملاحظة هامة جدا جدا، الشيخ متعب يعني للغاية، وبارك الله فيكم لا تفيدوه في الطريق حتى يصل، وقف في أماكنكم مازال يعني هناك شيء إن شاء الله.
نسأل أما بعد، فإنه من نعم الله عز وجل المتتالية علينا أن جمعنا في هذا الملتقى العلمي الطيب المبارك بإخواننا الطلبة، وهم يودعون هذه السنة الدراسية، وإن القلب لا يطرح ولا يبتهج طرحا وفرحا بلقاء هذه الوجوه النيرة النضرة الذي لم يجمعها شيء من حطام الدنيا، لا جاه ولا منصب، إنما جمعها العلم النافع والعمل الصالح ووحدة المنهج وسلامة المعتقد. وإنه لحري أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن من أسباب دوام النعمة والمحافظة عليها شكر الله عز وجل عليها. ومقابلة هذه النعم بطاعة الله عز وجل، لأن المعاصي تسلب النعم. ولا شك أن الله عز وجل ألهم القائمين على هذا الملتقى من حيث اختيارهم لهذه المواضيع المتعلقة بالعلم وآدابه وطرق تحمله والحفظ على الوقت وغير ذلك من مسائل العلم التي هي بحاجة أو يحتاجها المسلم أكثر من حاجته إلى الهواء الذي يتنفس به. ولا أذهب بكم بعيدا وأعود إلى موضوع هذا الملتقى، وبالضبط الذي عنونا كما سمعتم من الآخ الفاضل فضل العلم وطرق تحمله وآداب حملته. لا شك أن أول ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة الرهان المتسابقون العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي هو به سعادة العباد في المعاش والمعاد، وبه يعرف الله عز وجل ويعبد ويمجد ويوحد، وما تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بأجل وأفضل من العلم، فهو أوجب من أوجب الواجبات وآكد المفروضات وأجل الطاعات، إذ به تعرف المفروضات ويتميز المسنونات عن المكروهات والواجبات عن المحظورات، وبه يعبد رب البريات يا رب البريات. فحري بالمؤمن أن يسخر نفسه في طلب العلم وتحصيله، ولعل خير ما نستند ونستدل به على بيان فضل العلم والحث على طلبه وتحصيله ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره فيها ربه عز وجل بالقراءة والتعلم. فيمتن الله عز وجل على الإنسان من حيث أنه هداه للتعليم وسخر له أدوات التعليم وهي القلم، وفضله على سائر مخلوقاته بالعلم والتعليم، فكرمه وشرفه ورفعه عن سائر المخلوقات بهذا العلم، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والقراءة مفتاح التعليم. ومن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل المزيد من العلم، ولو كان هناك شيء أفضل وأجل من العلم في هذه الدنيا لأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه. فدلت هذه الآية على شرف العلم وعلو مكانته عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله شيئا من حطام الدنيا، وإنما أمره أن يسأله الزيادة في العلم، لأن العلم بحر زلال لا يرتوى منه. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فحثنا تعالى على أن تنتدب طائفة فتخرج للنفير وللجهاد في سبيل الله، وتقعد طائفة تتفقه في الدين، حتى إذا رجعت الطائفة المستنفرة علمتها الطائفة القائدة ما فاتها من الفقه في الدين. ففي هذه الآية الحث على التعلم وعلى التعليم، لقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وجعل ربنا عز وجل الطائفة المتفقهة بمنزلة الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، ذلك لأن الدين قام على أمرين اثنين: قام بالسيف والسنان، وقام بالحجة والبرهان. والأمر الأول هو حظ الشجعان، وأما الأمر الثاني فهو حظ أولي النهى والعرفان، هو حظ ورثة الأنبياء، لأن قيام الدين بالسيف والسنان يستطيع أن يقوم به كل واحد، أما تبليغ الرسالة بالحجة والبرهان فهذا حظ ورثة الأنبياء. فهذا المقام أعلى وأشرف من المقام الأول، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ولأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بالأنبياء في حياتهم، وأقامها بالعلماء بعد وفاتهم، أي بعد وفاة الأنبياء. والمقصود أن الله عز وجل ندب المؤمنين أن يتفقهوا في الدين، وأن يعلموا الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، يعلموها ما فاتها من أحكام الدين. ومن ذلك ما قصه عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام، أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا موسى عليه السلام كليم الله، اصطفاه الله عز وجل بأن كتب له الألواح بيده، لأن كتب له التوراة بيده، وآتاه الألواح فيها هدى ونور. وانتبهوا، الألواح غير التوراة، التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، أما الألواح ففيها هدى وفيها نور، فهي غير التوراة. والمقصود أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام التوراة، وآتاه الألواح، وكلمه تكليما، ومع ذلك شد الرحال وركب مطايا النصب والتعب من أجل أن يتعلم العلم. ذلك أنه قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل. فآتبه ربه عز وجل وقال: بلى عبدنا الخضر، بلى عبدنا الخضر. فسأل ربه عز وجل لقياه أن يلتقي بهذا العبد الصالح، وقيل هو نبي. فشد الرحال وأخذ الزاد ليلتقي ويتعلم من، وهو نبي كريم، أخذ الزاد وشد الرحال ليتعلم من هذا الرجل المسائل. وقال: ولو أمضي حقبا، حتى لو قطع زمنا طويلا فإنه لا يتوانى في أن يلتقي بالخضر ليتعلم منه مما علمه الله عز وجل. لهذا لما لقي الخضر قال له الخضر: يا موسى، أنت على علم من علم الله علمكه لا ألمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. ولما لقي الخضر فكان معه كالتلميذ مع الشيخ، استأذنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا أدب رفيع وخلق كريم يستأذن الخضر في أن يصحبه ليتعلم منه. فجاءه يسأل، ليس سؤال معاند متعالم متعنت، وإنما سؤال متعلم متواضع. ولو استغنى أحد عن التعلم لاستغنى موسى عليه السلام، لأنه نبي يوحى إليه. ولو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام. ولو استغنى أحد عن أخذ العلم من أفواه الشيوخ لاستغنى عن ذلك موسى عليه السلام، لأنه نبي كريم يوحى إليه، وكتب الله عز وجل له التوراة بيده وآتاه الألواح. فهذه الآية من أوضح الآيات الدالة على ندب التعليم والحث على تحصيل العلم. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له ما في البحر حتى النملة في جحرها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ واسع. هذا الحديث أصل في الحث على التعلم، أصل في الحث على طلب العلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، أي من أخذ طريقا نكرة. أي طريق هو؟ المفيد أن هذا الطريق يوصلك إلى أبواب العلم وملاقاة المشايخ، وقد يكون أعم كالنظر في الكتب. فالنظر في الكتب من أجل التعلم يدخل في هذا الباب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فدل هذا على أن العلم طريق إلى الجنة، لأن العلم يعرفك بالله ويقربك إليه ويذكرك به ويورث في نفسك خشية الله عز وجل والإقبال إليه والتذلل بين يديه. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أحب وأخوف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الأمة لأنه كان أعلمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أعلمكم بالله وأخوفكم أنا. فكان أعلمنا بالله فكان أخوفنا وأعبدنا وأكثرنا خشية لله عز وجل. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم نور وهو مفتاح أبواب الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الطالب الذي سلك طريقا الذي به نجاته فجزاه الله عز وجل من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. فسهل الله عز وجل بهذا الطريق طريقا ومسلكا إلى الجنة. وليس هذا فقط، بل إن الله عز وجل سخر له أجل خلقه وهم الملائكة. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتسبيحه وذكره، فيسخر الله عز وجل ملائكته لطالب العلم فتضع أجنحتها تعظيما وتوقيرا وإكراما لطالب العلم. ولو لم يكن لطالب العلم فضل يحظى به لكفاه هذا الحديث فضلا وشرفا، فإنه يستحضر هذا الحديث وهو يشق الطريق ويركب المطايا يطلب العلم، فيستحضر أن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها رمضا بما يصنع، فتهون في نظره وتهون في عينه المتاعب والمصائب، كل ذلك ابتغاء لطلب العلم. وفي حديث آخر قال تحفه الملائكة، وفرق بين أن تحفه الملائكة وأن تضع أجنحتها عليه، أن تضع أجنحتها تواضعا وإكراما، وأما أن تحفه فإن تحفظه وترعاه، فيحظى طالب العلم برعاية الملائكة وحفظها له كما يحظى بتواضعها وإكرامها وتسجيلها لطالب العلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، لأن العالم ينشر الخير ويدعو إلى النجاح والفلاح ويدعو إلى الرزق بالحيوانات، ولهذا يسخر الله عز وجل له الحيوانات تستغفر له. ثم ذكر المقارنة بين العالم والعابد والمفاضلة بينهما، فشبه العالم بالقمر وشبه العابد بالنجوم، وفرق بينهما، فالقمر يضيء نفسه ويضيء غيره فهو أكثر وضاءة ونورا بخلاف سائر الكواكب والنجوم، لأن النجوم لا يعدى نورها نفسها فتضيء نفسها، كذلك من العالم ينفع نفسه وينفع غيره بما ينشره ويبثه من العلم، أما العابد فإنه ينفع نفسه فقط، ولهذا آثر العلماء العلم على العبادة، لأن العلم من أفضل ما تقرب إلى الله عز وجل. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، قال يا أبتي أكتب الحديث أم أقوم الليل؟ استشار أباه في أن يكتب الحديث أو أن يقوم الليل، فقال يا بني أكتب الحديث لأن قيام الليل تنفع نفسك، أما كتابة الحديث فإنك تنفع نفسك وتنفع غيرك، لأن أفضل ما خلفه المرء بعد وفاته ويعد من الصدقة الجارية علما ينتفع به، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر وشبه العابد بالكواكب، ولهذا كان العالم أشد على إبليس من العابد، لأن العالم يعبد ربه على بصيرة وعلى دراية وفقه بخلاف العابد، فقد يبتلى بالبدع ويبتلى بالمحدثات. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يخلفوا ولم يتركوا شيئا من حطام الدنيا، نحن معشر الأنبياء لا نورث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركوا الذي ينفع الأمة وينفع العباد والبلاد، تركوا هذا العلم فورثه العلماء، فدل هذا على أن مقام العلماء يلي مقام الأنبياء، لأنهم ورثتهم ورث تركة الأنبياء، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث أيضا فيه الحث على التعلم وعلى طلب العلم، لأن الله عز وجل يجعل في وجوه طلبة العلم النظارة والبهجة والسرور، هذه النظارة هي يعكسها العلم الذي أودع في قلوبهم، لأن العلم نور، فظهر أثر العلم الذي في قلوبهم على أبدانهم وعلى وجوههم، لأن العلم نور. لهذا قال أحد العلماء: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة، ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة لهذا الحديث. قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها. وقد أشار إلى مراتب أخذ العلم، فأول مرتبة هو السماع والاستماع إلى الشيخ أو إلى العلم، ثم الوعي والإدراك، ثم الحفظ. السماع ثم الوعي والإدراك وتدبر هذا العلم، ثم حفظه حتى لا يضيع، لأن الحفظ هو المفتاح الذي يقفل على العلم في القلوب. ثم ماذا؟ تبليغه ونشره في الأمة حتى تعم فائدته، لأن العلم الذي لا ينشر كالكنز الذي لا ينفق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. الدنيا بشهواتها وحذافرها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله لو ساوت عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر جرعة ماء. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما جعلها الله عز وجل قنطرة للآخرة، مزرعة للآخرة، فيها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وأفضل ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، أو العلم أو التعلم، أو عالما أو متعلما. فأفضل ما تدخره يا عبد الله في هذه الدنيا أن تدخر عبادة الله عز وجل التي تنفعك يوم القيامة، وإما أن تكون عالما يقتدى به في الخير، وإن لم تكن عالما فأقل الأحوال أن تكون طالب علم. ولا تكن ثالثا، أخذ عالما أو متعلما، ولا تكن ثالثا فتهلك، أي لا تكن جاهلا، لأن الجهل داء قاتل، والجهل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى يوم النشر نشور. فالجهل داء قاتل، فاحذر أن تكون في زمرة العميان الذين قال جل وعلا فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فشبههم بالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأنهم لم ينتفعوا بأدوات العلم وهي الحواس التي أوجعها وخلقها الله عز وجل، خلقها الله عز وجل فيهم لينتفعوا بها وليعرفوا الحق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيضا أصل في الحث على التفقه في الدين وعلى تعلم أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، وخيرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي خير هو؟ خير دنيوي وخير أخروي. أما الخير في الدنيا فحسبكم أن هذا العلم يذكر الإنسان ويذكر صاحبه بربه ويعرفه به ويقربه إليه، وأيضا المكانة التي يحظاها أهل العلم، من حيث أن الله عز وجل يجمع الناس حولهم ويحببهم إلى قلوبهم، وأنهم سادة وقادة حتى تتذلل لهم الملوك والسلاطين. فهذا خير دنيوي. أما الخير الأخروي فهو أعظم وأجل، لأن منزلتهم عظيمة جدا عند الله عز وجل، فيتلي منزلة الأنبياء والمرسلين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل هذا على أن الفقه في الدين من أعظم الخير، فمن وفق إليه فقد فاز وغنم، ومن حرمه فالخير كله قد حرم، والله المستعان وعليه تكلان. هذه النصوص لا شك أنها توقظ الهمم وتحرك العزائم من حيث الحث على طلب العلم والسعي في تحصيله. والعلم المقصود به هو العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، والعلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله، وليس نحالة الأفكار وذبالة الأذهان التي شهد أهلها من زمرة المتكلمين بأنها ظنون وشكوك وريب، ولم يستفيد منها إلا الشك والريب، كما قال كبيره: نهاية الإقدام عقول عقال، وآخر سائل العالمين الضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا أقروا على أنفسهم بالتيه والضلال، لأنهم سموا قواعدهم وعلومهم قطعية، ثم في آخر المطاف أقروا وشهدوا بأنها ظنية قائمة على الشكوك والريب، لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها، ولم يقتبسوا هذا العلم من مشكات النبوة، فما زادهم إلا شكا وريبا وبعدا عن مشكات النبوة بشهادة فطاحلهم وكبرائهم. حتى قال أحدهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام. وقال الآخر: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كفي على ذقن أو قارئ سن نادم. وقال آخر: استحسنت دين العجائز. هكذا صاروا يستحسنون دين العجائز. إذن فالعلم النافع هو العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلت هذه الآية رغم قصرها وقلة عدد آياتها، وقد صدق الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال: لو تأمل الناس فيها لكفتهم، لأنها بينت سبب سعادة الإنسان بعدما حكم الله عز وجل بالخسران على كل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى طائفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأصل الإيمان هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه باب: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا علموا العلم النافع، ثم عملوا بهذا العلم وعملوا الصالحات، ثم نشروا هذا العلم وأوصى بعضهم بعضا بهذا العلم وهو الحق، وتواصوا بالحق، ثم صبروا على نشر هذا العلم وعلى العمل به وعلى دعوة الناس إليه، فهم الفائزون يوم الدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه زبدة من النصوص من القرآن والسنة تحثنا وتوقظ هممنا على التعلم وعلى التعليم. ثم هذا التعلم له مسالك وطرق ينبغي على طالب العلم أن يسلكها ليكتسب هذا العلم. فأجل هذه الطرق بل أصل هذه الطرق أخذ العلم وتلقيه من أفواه المشايخ. من أفواه المشايخ الأصل في التلقي أن يؤخذ العلم من الرجال. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، يسأله ويجيب ويصدقه. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، ليعلمكم دينكم. فجاء يعلم الصحابة أمر دينهم عن طريق الجلوس بين يدي المعلم، أسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذيه تأدبا واستعدادا لسماع العلم واحتراما للمعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في آخر المطاف: جاءكم ليعلمكم دينكم. فهذا من أحسن طرق التعلم ومن طرق التعليم، أن يجلس التلميذ بين يدي شيخه فيسأله ويجيبه الشيخ، أن يراجع الشيخ. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا، سماه تعلم في الدين، فقال: جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. ولهذا حذر العلماء من عدم أخذ العلم من أفواه المشايخ، فقالوا: من دخل العلم وحده خرج وحده. من دخل العلم وحده كناية عن التلقي دون الشيوخ، أي أخذ العلم من بطون الكتب دون مراجعة المشايخ، فمن دخل وحده فسيخرج وحده، يعني يخرج بلا علم. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن عمن قرأ القرآن من المصحف ولم يأخذ أحكام التلاوة من شيخ، ولا تأخذ العلم ممن أخذه من الصحيفة، لا تأخذ العلم ممن أخذه من الصحيفة. وقال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، ولما صار في الكتب دخل فيه غير أهله. كان هذا العلم كريما يتنافس فيه العلماء ويتلقونه فيما بينهم، ولما صار في الكتب دخل فيه من ليس بأهله. ذلك لأن الكتاب لا يأمن فيه المرء من مشكلة تصادفه أو تصحيف أو تحريف أو سقط أو عبارة غامضة. أما أخذ العلم مباشرة من العالم فإنه يكفيك مؤنة ذلك كله، فإن العالم يحل لك المقفلات ويوضح المشكلات ويفسر المجملات. فتأخذ العلم بأقرب طريق. ولهذا حث العلماء على أخذ العلم من أفواه المشايخ. ثم لا بد من الرحلة لملاقاة أولئك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقبل الرحلة فينبغي على الطالب أن يلتزم بشيوخ بلده، فأول ما يبدأ بشيوخ بلده ليقتبس ويأخذ منهم العلم، حتى إذا مرتوى وأخذ وسمع بعد ذلك لابد أن يأخذ الزاد ويشد الراحلة حتى يوسع علمه وحتى يحظى بعلو الإسناد، وهو أخذ العلم من أفواه المشايخ مباشرة. فيأخذ بالرحلة في طلب العلم. ولقد كان السلف سباقين إلى ذلك، حتى وردت في حياتهم طرائف ولطائف يعجب منها المرء. وقد استقصاها الخطيب البغدادي في رسالة لطيفة سماها الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في طلب الحديث. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد. الطريق محفوف بالمخاطر من حيث وجود قطع الطرق وبعد المسافة وكل ذلك علت همته، فخفت هذه الأمور وشد الرحال وخرج من المدينة إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد. ونظيره ومثله أبو الدرداء خرج من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد، ولم تكن ثمة طائرات ولا قطارات ولا وسائل النقل، لكن كان هناك الإخلاص والهمة العالية، فهامت في أعينهم الخطوب وذابت الكروه فشدوا الرحال لملاقاة أهل العلم. هكذا علت همتهم وسمى نجمهم في طلب العلم. أيضا الإكثار من الشيوخ، ينبغي على الطالب أن يكثر من الشيوخ، لأن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وينبغي أن يأخذ في كل فن من الفنون شيخا أو شيوخا يأخذ منهم ذلك الفن، لكن لا يجعل همه هو الاستكثار من الشيوخ ويكون ذلك على حساب العلم وطلبه. لا يحسن أن يكثر من الشيوخ. فقد قال أبو داود الطيالسي: سمعت من 1000 رجل، وعد شيوخ سفيان الثوري تبلغت 600 شيخ. هكذا كانوا يتنافسون، لكن كان همهم الاستكثار من الشيوخ والسماع والعلم، فلم يكن الاستكثار من الشيوخ على حساب ماذا؟ السماع أو العلم. إذا لابد من ماذا؟ من الرحلة إلى الشيوخ والاستكثار منهم. ثم أمر آخر مهم، وهو لابد أن يتحرى من أين يأخذ العلم. لابد أن يتحرى العلماء أو الشيوخ الذين يأخذ منهم العلم، وفي ذلك ضابطان: العلم وسلامة المعتقد وسداد المنهج. فإذا توفر هذان الشرطان في الرجل فرض على ذلك بالنواجذ، ولا تتكاسل ولا تتوانى في الأخذ العلم منه. فلا بد أن يكون عالما حقيقة لا مجازا، أن يكون عالما، والعالم هو الذي اجتمعت فيه أدوات العلم وحسن الفهم وحسن القصد. العالم الذي شهد له العلماء بالعلم أو اشتهر بالعلم النافع. فقد قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. ولقد رأيت أكثر من 70 أو 80 ممن اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، ولكن لم يسمع منهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويأتي ابن شهاب وكان شابا صغيرا فيزدحم الناس على مجالسه. هكذا أمنا من أهل الخير والفضل والصلاح لم يسمع منهم لأنهم لم يكونوا من أهل العلم، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويأتي شاب وكان من أهل هذا الشأن فيزدحم الناس في مجالسه. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يؤخذ العلم من 4: من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ومن سفيه، ومن رجل يكذب في حديث الناس وإن لم أتهمه في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رجل ظهر عليه الفضل والصلاح والعبادة ولكن لا يعرف ما يحدث. فعبادته وصلاحه واستقامته لا تنفعه. الذي ينفعه هو ماذا؟ هو علمه. لهذا ينبغي على الطالب أن يتحرى أهل العلم حقيقة، الذين أوتوا العلم النافع، الذين تفيض أصفاهم بالعلم النافع. ثم هذا لا يكتفي، لا نكتفي به، لا بد من ضابط ثان وهو مهم، وهو سلامة المعتقد. سلامة المعتقد، فلا يؤخذ العلم من أهل البدع والأهواء، لأن العلم عنهم سم قاتل، سم قاتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك رحمة الله عليه: الأصاغر هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. وهذا معنى قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فالنجاة النجاة، فاطلب السلامة لدينك. ولهذا قال أيضا ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: لم يكون يسألون عن الإسناد في زمن العدل والثقة والعلم النبوي، ما كانوا يسألون عن الإسناد. ولما وقعت الفتن وظهرت الفرق وظهرت البدع والأهواء، قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فإن كانوا من أهل السنة أخذوا حديثهم، وإن كانوا من أهل البدع تركوا حديثهم، إن كانوا من أهل البدع تركوا حديثهم. ولهذا لا تأخذ العلم من رافض أو خارجي أو مبتدع ضال أو حزبي مقيت، واطلب النجاة لدينك. ووالله لأن تبقى جاهلا أهون عليك من أن تطلب العلم من مبتدع قد يكون علمه سما في دينك. فاطلب النجاة لدينك، لدينك يا عبد الله، لأن العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إذن لا بد أن يتحرى الشيوخ الذين يؤخذ منهم العلم، لا بد أن يكون هناك علم نافع، وأن يكون هناك سلامة المعتقد، لأن العلم الموجود عند أهل البدع هو موجود عند أهل السنة والزيادة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: العلم الموجود عند أهل البدع هو موجود عند أهل السنة والزيادة. لهذا ينبغي أن تطلب وأن تتحرى أهل السنة حتى تأخذ العلم غضا طريا كما أخذه خلف عن سلف وآخر عن الأول. إذن لا بد من التحري، تحري الشيوخ. أيضا من عنوان التوفيق والفلاح والنجاح في طلبك للعلم احترامك لشيخك، لأن الشيخ هو رأس مالك، الشيخ هو رأس مالك، فإذا احترمته وبجلته وتأدبت معه ورفقت به وناديته إجلالا وتعظيما بكلمة يا شيخ، يا شيخنا، ولا تقول يا فلان، أو تناديه باسمه، أو تناديه بتاء المخاطب فلان، أو أنك تقطع عنه حديثه، أو أنك تماريه وتجادله، أو أنه إذا سئل تدخلت وقلت أنا عندي علم فيها، وتقاطعه وتتظاهر بالعلم كالمتشبه بما لم يعطى، فكل ذلك من محق بركة العلم وفوات الخير عنك. وقد قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. الرجل كان يكثر السؤال لابن عباس وكان يخرجه فيتضجر ابن عباس، فكتم عنه علمه وشهد بهذا، قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت علما كثيرا. ولهذا فإن الله عز وجل يعطي عن الرفق ما لا يعطي عن غيره، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق فقد حرم الخير كله، من حرم الرفق فقد فهم الخير كله، بل إن العلماء كانوا يتشددون حتى في السؤال، وكان إذا أتى أحدهم وساء السؤال قال اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل، اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. ولما أدرك العلماء قيمة مشايخهم ومنزلتهم احترموهم وهابوهم، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه كان إذا تصفح أواق أمام الإمام مالك كان يتصفحها بالرفق هيبة للشيخ حتى لا يسمع خشخشة الأوراق، هكذا يتأدب مع شيخه هيبة وإجلالا للشيوخ. أما من يتطاول عليهم ويجادلهم ويماريهم فإنه سيحرم علمهم. وقد قال الشاعر ومن يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. الحية تستطيع أن تخرجها من جحرها بالرفق، فكذلك إذا أردت أن تستخرج الكنوز من شيخك فعليك بالرفق والأدب والاحترام، فإنها عنوان التوفيق. هذا الأمر. أول طريق من طرق التلقي هو أخذ العلم من أفواه الشيوخ. الأمر الثاني، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن بركة هذا العلم الحديث الذي يستغل في خدمة الإسلام والعلم النافع، فإن فاتك أخذ العلم من أفواه المشايخ وحيلك بينك وبين ما تشتهي فهناك طريقة أخرى، وهي أخذ العلم من المشايخ عن طريق الأشرطة. فهذه الأشرطة المبثوثة المنتشرة، وهي وسيلة حديثة لم تكن معروفة فيما مضى، هي مما سخرها الله عز وجل لنا، وهي نافعة جدا في أخذ العلم من المشايخ، لأنك إذا سمعت الشرط فكأنك تسمع إلى الشيخ مباشرة فتسمع صوته. الفرق بينهما أنك إذا جلست بين يدي الشيخ فإنك تسمعه مباشرة، وأما عن طريق الشريط فإنك لا تسمعه مباشرة. ولهذا لا ينبغي أن نجعل الأمرين في رتبة واحدة، لا، فالسماع مباشرة هو أعظم وأجل، لأن الشيخ قد يستعمل الحركات وقد يوضح الأمر بالإشارة، والإشارة تنهض منزلة العبارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل بلغت في خطبة الوداع قالوا نعم، فرفع إصبعه للسماء وقال اللهم اشهد، وخرج ذات اليوم فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ردم من يأجوج مأجوج، ردم يعني السوء، وحلق بين السبابة والإبهام وقال هكذا، إشارة، قال هكذا. فالإشارة نزل منزلة العبارة، فالذي يأخذ العلم مباشرة من الشيخ يجد هذه الحركات وقد تفيد هذه الحركات. وأيضا أخذ العلم مباشرة من الشيخ إن لم يستفد علما فإنه يستفد أدبا وخلقا يتأثر بشيخه. ولهذا قال ابن مبارك أيها طالب العلم ائت حماد بن زيد تقتبس علما وحكما ثم قيده بقيد. كان يوسف الذهاب إلى حماد بن زيد حتى يستفاد منه العلم والأدب والخلق. ولهذا لما قلنا سابقا لا ينبغي أن تأخذ العلم عن مبتدع رافضي خارجي حزبي مقيت، لأن التلميذ قد يتأثر بشيخه، وإذا تأثر بشيخه سيتأثر بعقيدته بمنهجه. فإن قيل المرء على دين خليله فالتلميذ على دين شيخه، المرء على دين خليله والتلميذ على دين شيخه. إذا قلنا عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، أيضا تستطيع أن تقول لا تسأل الشيخ واسأل عن تلميذه، فكل تلميذ بشيخه يقتدي. هذا فائدة أخذ العلم مشافهة من المشايخ مباشرة. أيضا من الفوارق أنه إذا أشكلت عليك أمر في الحلقة تستطيع أن تراجع الشيخ وأن تسأله مباشرة، أما عن طريق الشريط فدون ذلك خرط القتاد، فيستحيل ذلك أنك تراجع الشيخ وأنك تسأله. لكن مع ذلك لا تنعدم الفائدة في سماع الأشرطة، بل ربما هي أفضل من الكتب، ولهذا جعلتها الرتبة الثانية، هي أفضل من الكتب. وهذا ينبغي عليك أن تأخذ هذه الأشرطة، خاصة أشرطة كبار العلماء من أهل السنة الذين يفيضون بالعلم، فيأخذ عنهم العلم غضا طريا، فلا تخشى على علمك ولا على دينك ولا على عقيدتك. والحمد لله هي كثيرة ومتنوعة ومنثورة ومبثوثة ومنتشرة، كأشرطة الشيخ العلامة الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا الرجل من أعاجيب هذا الزمان، لم يترك فنا من الفنون إلا ضرب به، إلا ضرب فيه بسهم وافر. فتجد أشرطته في اللغة، في الحديث، في الأصول، في الفقه، في كذا. فيمكن الطالب أن يأخذ هذه السلاسل ووزعها ويقسمها حسب برنامجه العلمي. كذلك أشرطة الشيخ الناصر الألباني رحمة الله عليه، والشيخ بن باز، والشيخ صالح الشيخ، والشيخ الفوزان، وغيره من علماء أهل السنة والجماعة، فإنها نافعة جدا جدا. فهذه المرحلة الثانية أو المسلك الثاني. المسلك الثالث، فإن عدم الأول والثاني فلا ينعدم منك الأمر الثالث، وهو أخذ العلم من بطون الكتب. وهنا يستفاد من الكتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. وقال أبو قلابة: الكتاب أفضل من النسيان، لأن نأخذ العلم من الكتاب أفضل من أن نبتلى بالنسيان. فيمكن مراجعة الكتاب، لكن يكون في آخر المطاف، لأن الأخذ من الكتاب لا يأمن فيه المرء من التصحيف أو السقط أو سبق نظر أو غير ذلك من الأمور. كما قال الشاعر: قد يظن الغمر أن كتب تهدي، أخا فهم الإدراك العلوم، وما دار في وما دار الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. من رام العلوم من غير شيخ أضل عن الصراط المستقيم، أضل عن الصراط المستقيم. هكذا من يظن أن العلم كله يأخذه من بطون الكتب. لكن إن عدم المشايخ، فهنا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ العلم من بطون الكتب، وأن يكون من نفسه مكتبة علمية ثرية بها أمهات الكتب، خاصة كتب أهل السنة والجماعة، بل لا سيما الكتب التي جمعت بين المسائل والدلائل وبيان أسرار التشريع ومعانيها، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، والحافظ الذهبي، وابن كثير، وابن رجب، وابن قدامة، وغيره من علماء السنة. وكذلك كتب الإمام الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان وغيرهم. وكذلك من كتب المعاصرين ككتب الشيخ ناصر وكتب ابن عثيمين وشيخ بن باز وغيرهم كثير. فينبغي على طالب العلم أن يكون لنفسه مكتبة علمية، لكن ينبغي أن يبدأ، أول ما يبدأ ببدء به أن يحفظ كتاب ربه عز وجل، أن يبدأ بالقرآن، لأن القرآن هو أم العلوم، بل أصلها وأسها. ولقد كان السلف أول ما يعلمون أبناءهم كانوا يحفظونهم القرآن، لأنه مصدر العلوم. فيبدأ بحفظ القرآن، ولا يقتصر على الحفظ، لا بد من التدبر والتفهم، لأن المقصود به ليس الحفظ المجرد، وإنما الفهم الذي يقود إلى العمل، يقود إلى العمل. ثم لا بد أن يأخذ هذه الكتب وأن يبدأ بالمختصرات، والأحسن أن يقرأ هذه المختصرات وأن يضبطها على شيخ حتى يأمن من التصحيح ويأمن من الغلط. وهكذا يتدرج في العلوم، فيبدأ بالكتب المختصرة حتى إذا قرأها وضبطها وفهمها فلا ينتقل إلى غيرها إلا بعد أن يحقق هذه الأمور: الضبط، الفهم، الإدراك. ولا تكن القراءة مجردة، يعني القراءة من أجل القراءة، لا، إنما القراءة من أجل الفهم. هذا معنى التأصيل، تأصيل العلم. وإياك وإياك من المطولات وأنت لم تأخذ بعد في المختصرات، لأن الكتب المختصرة تطلعك على العلم عموما، فتكتسب تلك الملكة التي تخول لك فهم الكتب المطولة. أما من بدأ بالمطولات فيخشى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبثة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالعلم لابد أن يؤخذ بالتدرج شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، لا تأخذ العلم جملة فيضيع منك جملة. فهذه هذا المسلك الثالث، وينبغي أن يكون هائما شغوفا بالكتب، فتجده دائما في المذاكرة والمطالعة. هذا المسلك الثالث. أما النقطة الثالثة وهي آداب طالب العلم وحملته، الحقيقة لا أريد أن أذكر هذه الآداب عموما، سواء كان آداب متعلقة بالآداب مع نفسه أو مع شيخه أو في مجالس العلم أو في الشارع، لكن أريد أن أركز على أمور أعتقد أنها عنوان التوفيق والنجاح والفلاح لطالب العلم، وأن عدم مراعاتها هي عنوان محق بركة العلم والخذلان وعدم التوفيق. أولاها الإخلاص، الإخلاص في الطلب. يا عبد الله، العلم أفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل، وهو العبادة السرية، سر العبادة، بل هو من أجل العبادات. ولما كان العلم عبادة فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا طلبت العلم فاطلبه ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، لتتفقه في دينك وتحيي قلبك ويستنير قلبك بالعلم، ولعلك تحظى بالمنزلة المرموقة التي يحظى بها أهل العلم عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتطلب العلم عساك أن تبلغ هذه الدرجة وتتقرب إلى الله عز وجل. لا تطلب العلم ليقال طالب علم، ولا تطلب العلم ابتغاء حطام الدنيا وشهواتها، أو تطلب العلم من أجل الجاه والمنصب والحظوظ والآراض والأغراض، ولا تطلب العلم لتصرف وجوه الناس إليك، ولا تطلب العلم لتتصدر المجالس. تصدر العلم كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس هزلت حتى بدا من هزالها كلاها حتى سامها كل مفلس. لا تطلب العلم لتتصدر لتتعالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار. وتعلمون أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: منهم عالم آتاه الله عز وجل العلم والقارئ، فيقف بين يدي ربه عز وجل ويسأل إياه: عبدي ويذكر بنعمته فيعرفها فيسأل فيقول يا رب تعلمت وعلمت وقرأت القرآن، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال تعلم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، فيؤمر فيلقى في النار. فاحذر أخي السمعة والرياء، فإن من أهم أسباب محق بركة العلم، واحذر فضول الدنيا. هذا السفيان الثوري رحمه الله تعالى قال أوتيت فهم القرآن، أوتيت فهم القرآن فلما قبلت سرة سلبته، سرة يعني كيس فيه دراهم، أوتي فهم القرآن ولكن ما إن قبل السرة أسلبت فهم القرآن. كذلكم السمعة والرياء، لأن حب الظهور يقسم الظهور. فأخي أخلص في طلبك، فإنه عنوان التوفيق ومفتاح النجاح والفلاح في حياتك العلمية. الأمر الثاني الصدق في الطلب، كن صادقا مع ربك في طلبك للعلم، لأن الصدق مفتاح الفلاح والنجاح أيضا. وقد قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه لما تخلفوا عن غزوة تبوك لم يأتوا يتزلفون كما تزلف المنافقون، بل كانوا صادقين في قولهم أنهم تخلفوا عن قصد عن الغزوة، وكانوا صادقين في ذلك وما كذبوا وما غشوا وما تظاهروا. ثم يبتلون من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهجرهم ويزداد البلاء عليهم، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أزواجهم أن تهجرهم، ثم يزداد البلاء ويأتيهم، تأتي برسالة من ملك الروم تقول إن صاحبك قد جافاك، تعال إلينا هلم إلينا نكرمك، فيعظم البلاء. لكن رجل كان صادقا مع الله فبلغه الله عز وجل فتاب عليه وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام رجل وقال يا رسول الله ما لهذا بايعتك، ما لهذا بايعتك، إنما بايعتك لأضرب بسهمي من هنا فيدخل من هنا يخرج من هنا. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول، المرء قد يبتلى على كلامه ويبتلى على صدقه، أتدري ماذا تقول؟ ورجل كان صادقا مع ربه عز وجل. فكان كذلك لما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك الرجل، فوجدوه قد ضرب بسهم من هنا فدخل من هنا وخرج من هنا، فكان صادقا. فاصدق الله يصدق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولما كانت صديقة هي بنت الصديق صدقها ربه عز وجل وبرأ ساحتها وأنزل عليها قرآنا أيضا يتلى إلى يوم القيامة. فإذا كنت صادقا في الطلب فإن الله عز وجل يبلغك ما تريد. أيضا الصبر على الطلب، فالعلم عبادة وكنز ثمين، والمعالي لا تدرك بالتعب والكسل والعجز، كذا المعالي إن رمت تدركها فأعبر عليها بجسر من التعب. إن العلم لا ينال بالكسل، وليس هو حظ الكسالى ولا الجبناء ولا العجز ولا القاعدة، إنما هو حظ من علت همتهم وقويت عزيمتهم. العلم محفوف بالمتاعب والمكاره، فلا بد من التجلد والصبر على طلبه. هذا موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر واستأذنه في أن يأخذ العلم منه، أول ما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما لم يصبر موسى عليه السلام فاته وفاتنا خيرا كثير، فلم يتعلم إلا ثلاث مسائل فقط، وفاتنا أيضا خير كثير. وهكذا الذي لا يتجلد ولا يصبر على الطلب ولا يتحمل المشاق والنصب والتعب فإنه يفوته خير كثير، وقد ينقطع به السير وينعدم عن العلم. إذن ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر وأن يتجلد في الطلب. كذا المعالي إن رمت تدركها فأعبر عليها بجسر من التعب. من طلب العلا سهر الليالي. هذه الأمور ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، عساه أن يكتب له التوفيق في حياته العلمية. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله.
السؤال الأول باختصار يعني صيغة الأسئلة هي: ما هي فائدة وفضل العلم في جمع كلمة ونهي عن الاختلاف والفرق؟
فضل العلم في جمع الكلمة إذا كان هذا العلم هو العلم النافع المورود عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع من المحال أن يدعو إلى الخلاف والشقاق. كيف يكون كذلك وهو علم موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان هذا العلم نافعا موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العلم يوحد الصفوف ويجمع الكلمة. ولا شك أن من أهم أسباب الخلاف في الأمة، سواء كان الخلاف عقديا أو فقهيا أو منهجيا، إنما كان ذلك بسبب محض بركة العلم النبوي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا، نكرة للتهويل والتعظيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذا الخلاف فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالعلم النافع هو يقضي على هذا الخلاف، لكن الخلاف المقصود والخلاف المذموم. أما الخلاف الذي يرجع إلى فهم النصوص ويرجع أيضا إلى اختلاف النصوص كما يسميه البعض بالخلاف الفروع، فهذا سماه البعض بيوسف الشريعة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما اختلفوا في غزوة الخندق، وقال عفوا في غزوة بن قريظة، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما خرجوا في الطريق اختلفوا لما حان وقت العصر، فبعضهم قال أراد منا الإسراء فأخروا العصر إلى وصول إلى بني قريظة ولم يراعوا الوقت، وطائفة ثانية صلوا في الوقت وقالوا أراد منا الإسراء.
والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤال آخر يعني: ما قولكم في بعض طلبة العلم لأن من لهم علم ولكنهم يحبون بسوء الخلق، يميزون بخلق غير لائق؟ يعني
العالم أو طالب العلم الذي يجمع العلم ويجمع الخلق كالملك بدون تاج، وزينة العلم الأخلاق، وزينة الملك التاج. وقد قال الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. هذه دنية نسأل الله العافية بتولين بها، فقد أوتينا العلم لكن حرمنا العمل، أوتينا التصفية لكن منعنا التربية. فينبغي على طالب العلم أن يكون أسوة وقدوة، ولعله يدعو بأعماله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه أكثر مما يؤثر بعلمه. وقد قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول اسمه هو العالم المعلم، وكان أسوة قدوة. وعائشة قالت عنه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي في الأسواق يمشي بين الناس. فينبغي على طالب العلم أن يهتم بسلوكه وأخلاقه تقويما وتهذيبا وتزكية كما يهتم بالعلم، وإلا فإن العلم لا ينفعه. وقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجمعوا بين العلم وبين العمل. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الآخر: بعض الطلبة يشكو من عدم توفر الوقت بسبب الجهد المبذول في طلب العلم الدنيوي، فبماذا تنصحونه حتى يوفق بينهما؟
هذه أيضا من الأمور التي محقق بركتها، فصار الوقت مع الأسف الشديد غير مبارك. لكن ينبغي على طالب العلم الكيس الفطن أن يضع لنفسه برنامج علمي يسير عليه، وأن ينتقي الأوقات، أوقات الفراغ أو أوقات العطلة، ليطلب العلم وليزداد علما. وأحسن الأوقات المباركة هي وقت التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هو السير أول النهار وهو بعد الفجر، والروحة هو السير آخر النهار وهو بعد العصر، وشيء من الدلجة. ولم يقل دلجة لأن المرء لا يمكن أن يستغل الليل كله، لكن أن يأخذ شيئا من الوقت، أو يعني شيئا من الليل. فالحاصل ينبغي على طالب العلم أن يضع برنامج علمي يمكن أن يوفق بين العلوم المدنية والعلوم الشرعية، ولا سيما أنه يغتنم فرصة الإجازة. لكن مع الأسف الشديد أننا نرى كثيرا من الشباب لا يدركون قيمة الزمن ولا يعرفون قيمة الأوقات، فتراهم يبددون الأوقات فيما يضرهم ولا ينفعهم، ويسمون ذلك قتل الوقت. هؤلاء القتلة ربما لا شك أني مخطئ، يعني قد يكون قتل الوقت أعظم واشد من قتل الإنسان، والله المستعان. تسمعهم يقولون: نقتل الوقت، لو أدركنا قيمة الزمن لما تفوهنا بمثل هذه الكلمة. حسبكم أن الله عز وجل أقسم به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذلك قوله تعالى: والعصر، وهو الزمن. ولا شك أنه قد مرت محاضرة في بيان قيمة الزمن عند أهل العلم. نعم،
جزاكم الله خير. سائل آخر يقول: بعض الشباب إذا نصحته وحذرته من بعض المتكلمين أو المتفلسفة أو أصحاب القصص، يقول: أنا لا أخذ فقط عن المواعظ والقصص وأترك الباقي مع ضعفه العلمي، كيف تنصحنا؟
القلوب ميالة والطباع سراقة، والعلماء لما حذروا من أخذ العلم عن أهل البدع وقالوا: فر منها كما تفر من الجذام، لأن المرء لا يدري ما يدريه، قد يتأثر بموعظة زيد أو عمر، وقد يتأثر بكلامه، وإن من البيان لسحرة، وإذا تأثر بوعظه وتذكيره وكلامه فقد يتأثر بمنهجه وعقيدته. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يطلب السلامة والنجاة لدينه، ولا أن يفوته شيء من علم زيد أو عمر أهون عليه من أن يتأثر بمنهجه وبعقيدته.
جزاكم الله خير. أسأل نختم به. بعض الشباب بعض الإخوة يسألون: إذا كان استوفر يعني لم يتوفر مشايخ فضلاء كبار يعني المستوى، فهل يستطيع الطلبة فيما بينهم أن يستفيدوا يعني طالب علم يعني متمكن فيما بينهم في قريتهم أو في مدينتهم؟
لا مانع من ذلك. أي وسيلة تقربك إلى العلم وتجعلك تتحصل عليه فاستعن بالله عليها، فاستعن بالله ثم اسلكها. فإذا رأيت الدراسة الجماعية فيما بينكم هي أنفع وأقرب وسيلة لتحصيل العلم في غياب أهل العلم أو المشايخ فاسلكها، لأن باب العلم واسع. أنا ذكرت أجل الأبواب وأعظمها وأقربها طرقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، فأي طريق تسلك لطلب العلم فإنه يسلك بإذن الله عز وجل إلى مرادك، والله أعلم. ونلتقي بهذا السؤال، وبارك الله فيكم مرة ثانية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وبارك الله فيكم مرة ثانية.
وفيكم بارك، جزا الله خير من الشيخ على ما قدم، وإن شاء الله أن يجعل من يستمعنا الفرق يجب لنا أحسنة. ملاحظة هامة جدا جدا، الشيخ متعب يعني للغاية، وبارك الله فيكم لا تفيدوه في الطريق حتى يصل، وقف في أماكنكم، ما زال يعني هناك شيء إن شاء الله.